إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه في شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى إلى الباب الأخير من أبواب الكتاب، وهو موضوع الاجتهاد والتقليد. قال رحمه الله تعالى: وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد وصوبه أخرى. بعض النسخ ينتهي الكتابة هنا، وبعضها فيه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب، هنا في هذا الموضع يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام الاجتهاد والتقليد، فعرف التقليد فقال: التقليد قبول قول القائل، قبول قول القائل بلا حجة. طبعا قبلها قال ليس للعالم أن يقلد، والعالم هو المجتهد. سنشرح إن شاء الله معنى المجتهد، فيقول ليس للعالم أن يقلد. طيب ما هو التقليد؟ العالم هو المجتهد، ليس له أن يقلد، فما هو التقليد وما هو الاجتهاد، بحيث كيف يكون الإنسان عالما أي مجتهدا؟ فقال التقليد قبول قول القائل بلا حجة. هذا يعني أحد التعريفات. طيب، إذا جئنا إلى اللغة نجد أن التقليد هو جعل القلادة في العنق، جعل القلادة في العنق، والقلادة هي ما يحيط بالعنق، القلادة هي ما يحيط بالعنق، والتقليد هو وضع القلادة في العنق. ومنه تقليد الولاة، بمعنى جعل الولايات قلائد يعني في أعناقهم، كأن على سبيل التشبيه كأن الولاية شيء يعني يطوق أعناقه، ولأنها أمانة في أعناقه. ومنه أيضا تقليد الهدي، تقليد الهدي كما في قوله تعالى: والهدي والقلائد. وهو ما الهدي هو ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام، يعني تذبح أو تنحر في الحرم تقربا إلى الله تعالى، وتقليدها هو جعل قلادة في عنقها لتتميز عن غيرها، يعني إذا كان معهم إبل للركوب وإبل هدي، وربما يكون معهم إبل أخرى مثلا للأكل والشرب وكذا، أو معهم غنم لأكلهم والانتفاع بها في الأكل مثلا أو للشرب من لبنها، وغنم أخرى ليتقرب بها إلى الله تعالى. فتميز هذه عن هذه بالتقليد والإشعار، التقليد وضع القلادة في العنق، والإشعار هو شق السنام البعير يعني كعلامة له تميزه وكذا. طيب التعريف يعني كما ذكر قبول قول القائل بلا حجة، وهناك تعريفات أخرى نجد أنها يعني كلها تدور حول هذا المعنى، وهو أن التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، يعني من غير معرفة دليله، من غير حجة يعني من غير معرفة ما هو الدليل الذي قال به، أو يعني كيف استدل وما هو الدليل. الحجة هي الدليل، ولا يكفي فقط مجرد معرفة الدليل، بل لابد أيضا معرفة يعني كيفية الاستدلال. الحجة تشمل يعني الدليل وكيفية الاستدلال، لأنه قد يقول لك قائل مثلا الدليل على تحريم كذا الآية الفلانية، وأنت لا تفهم يعني كيف، ما علاقة هذه الآية بهذا الموضوع، لأنك لا تعلم يعني كيفية الاستدلال، فلا يبدو لك أن هناك علاقة بين الآية وبين الموضوع، فلا تعتبر في هذه الحلقة قد عرفت الدليل أو عرفت حجة القائل. لكن معرفة حجة القائل تشمل يعني أنك تعرف دليله الذي استدل به، وكيفية الاستدلال، كيفية استخلاص هذا الحكم من هذا الدليل. نأخذ بعض التعريفات مثلا الأخرى. هناك تعريف لابن حزم رحمه الله قال: التقليد ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده، ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده. هذا هو التقليد، أن تعتقد شيئا بغير برهان صحيح عندك، و يعني إلى غير ذلك. طيب هنا طبعا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله سار على ما سار عليه يعني جمهور العلماء من جعل التقسيم ثنائيا، يعني مجتهد ومقلد، ليس هناك سوى قسمين: قسم المجتهد وهو العالم، قسم المقلد. وهذا التقسيم الثنائي يعني مأخوذ من قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالوا الله سبحانه وتعالى يعني خاطب الناس وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء، وغير العلماء الذين لا يعلمون هم غير العلماء، عليهم أن يسألوا أهل الذكر يعني أن يسألوا العلماء. فمعناه أنه يوجد عالم يسأل، ويوجد غير العالم، هو المقلد الذي يسأل العالم ويعمل بما يقوله وكذا. فالجمهور العلماء استنبطوا من هذه الآية وما في معناها أن الناس يعني ينقسمون إلى مجتهد ومقلد. المجتهد هو العالم الذي يستخرج الحكم من دليله، ويعرف الحكم بدليله وكيفية استخراج هذا الحكم من هذا الدليل، وغيره هم المقلدون الذين عليهم أن يسألوا العالم ويعملوا بما يقول. لكن هناك في الحقيقة يعني رأي آخر، وهو أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: هناك عالم وهو المجتهد، وهناك مقلد، وهناك مرتبة وسطى بين العالم والمقلد، وهي مرتبة الاتباع، وهي مرتبة الاتباع. فيقال المتبع وهو الذي يعني عرف الحكم بدليله، ولكن ليس هو الذي استنبط الحكم من الدليل، يعني ليس عنده القدرة على استخراج الحكم من الدليل مباشرة، ولكن عنده القدرة على فهم الدليل ومعرفة طريقة العلماء في استخراج الحكم من الدليل. فعنده القدرة على أن يعرف الدليل ولكن ويفهم كيفية استخراج هذا الحكم من الدليل. العالم مثلا يبين له دليله، العالم هو أو المجتهد هو الذي استنبط الحكم من الدليل، ويأتي هذا المتبع يعني يعرف من العالم إما بسؤال والعالم يجيبه، وإما أن يبتدئ العالم يعني ويبين ويشرح ويقول والله يعني نحن توصلنا مثلا إلى تحريم الدخان، مثلا تحريم السجائر، توصلنا إلى تحريمها بدليل أنها خبيثة، والله تعالى قال ويحرم عليهم الخبائث. كيف عرفنا أنها خبيثة؟ لأنها شيء يعني كريه ورائحته كريهة، والناس تنفر من المدخن وهو مؤذن، ولأنه مضر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومثلا لأنه مفتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر وكذا. فمثلا العالم الذي استخرج الحكم من الدليل شرح الدليل وبينه، فالمتبع الذي يعني قلد العالم ولكن عرف دليله وفهمه. فهذه يعني مرتبة غير يعني مرتبة متوسطة بين مرتبة العالم والمقلد. وممن قال بأن هناك يعني مرتبة وسطى من العلماء الذين قالوا بهذا الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى. فالإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع. قال ابن عبد البر التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه. أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، يعني أنت تتبع القائل لماذا؟ لأنك بان لك، اتضح لك فضل قوله، أن قوله أفضل من قول غيره، واتضح لك صحة مذهبه. والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه. ففرق بينهما بهذا الفرق، لك الاتباع أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه، يعني لا تعرف يعني فضل هذا القول ولا مزيته على غيره ولا وجه القول، يعني ما هو مأخذه ودليله ولا معناه. وكذلك قال ابن خويزمنداد البصري المالكي أحد فقهاء المالكية أيضا قال التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة. ابن خويزمنداد رحمه الله قال التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، تقلد شخصا ليس له حجة، ولو كان له حجة وأنت لا تعرفها فهذا مثل كونه لا حجة له، يعني مجرد مثلا أنه قال لك هذا الشيء حرام أنت اتبعته، يعني قلدته في هذا الأمر أو سرت على قوله على بأنها حرام، أنت لا تعرف حجته، فكونك لا تعرف حجته كما لو لم تكن له حجة، يعني الذي يخصك أنت يعني أنك لا تعرف الحجة، فقد تعرف أن فلانا حرم كذا فاعتقدت تحريمه. لكن طبعا قوله وذلك ممنوع منه في الشريعة هذا فيه مناقشات، يعني إن شاء الله سنبينها. يعني التقليد كما سيأتي ليس ممنوعا يعني دائما، وإنما فيه تفصيل. قال والاتباع ما ثبت عليه حجة، ما ثبت عليه حجة. فإذا يعني هذه أقوال بعض من فرق بين الاتباع والتقليد، وهذه الأقوال أيضا مستمدة من كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم لما قسموا الناس تقسيما ثلاثيا إلى عالم ومتعلم وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا، كقول علي رضي الله عنه قال الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فجعل الناس ينقسمون إلى عالم ومتعلم وجاهل، فالجاهل هو الذي فرضه أن يقلد العالم، وأما المتعلم هو ليس بعالم ولكن عنده القدرة على معرفة دليل العالم وفهم دليل العالم. إذن يمكن يعني أن نعرف الاتباع بأنه العمل بالقول الذي شهد الدليل بصحته، العمل بالقول الذي شهد الدليل بصحته، أو اتباع قول القائل يعني مع معرفة دليله وكيفية استدلاله، فهذا يعني تعريف الاتباع. طيب بالنسبة لحكم التقليد، ما هو حكم التقليد على الجاهل الذي لا يعلم؟ ما حكم التقليد في حقه؟ فهناك يعني أقوال للعلماء. فالقول الأول القول بوجوب التقليد على العامي، العامي أي الجاهل، قال العامي أو الجاهل، هذه مصطلحات يعني مترادفة يعني في الاصطلاح، العامي والجاهل والمقلد كلها بمعنى واحد. فالقول الأول هو أنه يجب على العامي التقليد، يعني أن يقبل قول المفتي بلا حجة، أن يقبل قول المفتي بلا حجة. وهؤلاء العلماء الذين قالوا يجب على العامي التقليد، بعضهم يقول يعني ليس للعامي أن يسأل عن الحجة، وقول المفتي في حقه كالحجة والدليل الشرعي، يعني العامي أو الجاهل الحجة في حقه هي قول المفتي، يعني قول المفتي أنه هو جاهل لا يعلم الدليل، فحجته هي قول المفتي أنه يعني الذي يعذر به عند الله سبحانه وتعالى، أنه المفتي الفلاني قال هذا الشيء حرام فتركه، أو المفتي الفلاني قال هذا الشيء حلال فاعتقد حله واستباحه، فالحجة في حقه هي قول المفتي. وكما ذكرنا بعضهم قال ليس له أن يسأل عن الدليل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به، ولا يقول له لما ولا كيف، ولا يقول له لما ولا كيف. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى آخر كلامه، ونحو ذلك أيضا كلام الإمام النووي رحمه الله. قال النووي وقال السمعاني لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه. قال النووي والصواب الأول، يعني الصواب الأول أنه ليس للعامي أن يطالب المفتي بالدليل، النووي قال ليس للعامي أن يطالب المفتي بالدليل ولا أن يسأل المفتي عن الدليل. ثم ذكر قولا آخر عن السمعاني أنه قال لا يمنع العامي من طلب الدليل، والمفتي في هذه الحالة إذا كان الدليل قطعيا فيلزمه أن يذكر الدليل للعامي إذا طلبه، وكان الدليل قطعيا فيذكر له الدليل، وأما إذا كان الدليل غير قطعي يعني يحتاج إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي، فيكون المفتي في هذه الحالة معذورا، لا يلزمه أن يوضح الدليل لأن العامي لم يفهم كيفية الاجتهاد واستخراج الحكم من الدليل. طيب بالنسبة لمسألة يعني وجوب التقليد، القائلون بها في الحقيقة يعني على العامي هم جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء قالوا العامي يجب عليه التقليد. طيب كيفية تقليد العامي، كيف يقلد؟ يعني هل يقلد بمعنى أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة فيعمل بما في هذا المذهب من أوله إلى آخره، أو أنه يسأل مفتي مفتيا في كل مسألة تعرض له ويعمل بقول مفتي. فبعض العلماء قال هذا وبعضهم قال هذا، بعضهم يقول يعني العامي يعني يأخذ مذهبا من المذاهب ويعمل بجميع هذا المذهب بعزائمه ورخصه، يعني يأخذ مذهبا من المذاهب الأربعة المتبوعة مثلا ويعمل بما فيها من العزائم والرخص، يعني لا يختار مثلا حتى لا يختار الرخص يعني بالتشهي، مثلا يأخذ من هذا المذهب رخصة من هذا المذهب رخصة وكذا، وإنما عليه أن يأخذ مذهبا كاملا بعزائمه ورخصه وكذا. ولكن القول الآخر أن العامية عليه أن يستفتي بغض النظر عن مذهب المفتي، يعني هم يستفتي من يثق في دينه وعلمه، ممكن في هذه المرة يستفتي حنفيا، المرة الأخرى يستفتي مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بغض النظر عن مذهب المفتي هم يستفتي عالما يثق في علمه وفي أمانته ويستفتيه ويلزمه العمل بفتواه في هذه الحالة، يلزمه العمل بفتواه وتصبح يعني فتوى العالم كأنها دليل في حقه يجب عليه أن يتبعه ويعمل به. وعليكم السلام. طيب، هناك مناقشات بين من أوجب التقليد ومن يعني منعه، فمن ضمن يعني أدلة من أوجب التقليد أنهم قالوا إن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قالوا هذا معناه أنه يجب على العامي الذي لا يعلم أن يقبل ما أجابه به المفتي، أن يقبل ما أجابه به المفتي. والفريق الذي منع التقليد أجاب عن هذا بأن الذكر هو الكتاب والسنة، لأن الله تعالى قال في الآية التي بعدها مباشرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال في الآية التي بعدها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهذه فسرت بتفسيرين، التفسير الأول أن الذكر الكتاب والثاني أن الذكر السنة. وأنزلنا إليك الذكر أي الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، يعني لتبين لهم بسنتك ما نزل إليه. والتفسير الآخر وأنزلنا إليك الذكرى يعني أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين السنة للناس ما نزل إليهم الذي هو القرآن. فالمهم أن الذكر هو القرآن والسنة وكذا. فقالوا فاسألوا أهل الذكر يعني اسألوا العالمين بالقرآن والسنة، والعالمون بالقرآن والسنة إذا سئلوا سيبينون يعني دليل الحكم من القرآن والسنة وكذا. طيب، كذلك مثلا من ضمن الأدلة قالوا إن الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالذين أوجبوا التقليد قالوا ماذا؟ قالوا إن الله تعالى أوجب على الناس قبول قول الفقهاء الذين تفقهوا في الدين، أنه قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هؤلاء الذين تفقهوا في الدين يرجعون إلى قومهم فينذرونهم، وقومهم في هذه الحالة عليهم أن يتبعوهم ويعملوا بما يقولون. والذين منعوا التقليد أجابوا عن هذا، قال لينذروا قومهم. طيب، ما هو الإنذار؟ قالوا الإنذار لا يكون إلا بالوحي، لأن الله تعالى قال قل إنما أنذركم بالوحي، فالمنذر إنما ينذر بالوحي يعني يبلغ آيات القرآن ويبلغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ينذرون قومهم يعني يذكرون لهم الآيات والأحاديث والأحكام المستفادة منها، فبالتالي العامي أو الجاهل سيأخذ الدليل مع حكمه ويكون عاملا بالدليل ليس بقول المفتي، وإنما يكون عاملا بالدليل الذي أنذر به الفقيه يعني بلغه وعلمه وكذا. وقالوا إن العامة في زمن الصحابة والتابعين كانوا يستفتونهم ويعملون بقولهم والصحابة رضي الله عنهم كانوا مقرين على هذا، فهذا من أدلة الجمهور يعني على أن العامية يقلد وليس له أن يطالب بالدليل. وقالوا معظم فتاوى الصحابة والتابعين وكذا ليس مقرونة بأدلتها، يعني كانوا يستفتون الصحابي ويقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا وهذا كذا، يبين لهم الحكم يعني. ومعظم الفتاوى ليست مقرونة بالأدلة، وكان هؤلاء العوام يأخذون هذه الفتوى وينصرفون ولم يسألوا عن الدليل وكذا، فيقولون هذا معناه أنه لا يلزم العام معرفة الدليل. يعني إلى غير ذلك، هناك طبعا مناقشات يعني طويلة في هذا الموضوع بين الفريقين. طيب الفريق الذي منع التقليد ماذا يعني يكون حكم العوام عنده؟ العوام والجهال أو الجهال ماذا يفعلون؟ لأنهم ليسوا علماء حتى يستنبطوا الأحكام، فماذا يصنعون؟ فقالوا حكمهم الاتباع، هذه المرتبة التي ذكرنا أنها وسط يعني بين وسط بين الاجتهاد والتقليد، هي مرتبة الاتباع. فقالوا حكم العوام الاتباع، يعني معرفة الحكم بالدليل، أنهم يسألون العالم عن المسألة ويسألون عن الدليل ويعملون يعني في كل مسألة بدليلها. فطبعا في الحقيقة هذا رأيي يعني قلة من العلماء، يعني منهم ابن خويزي من داد المالكي رحمه الله الذي ذكرنا قوله قبل قليل، وابن حزم الظاهري، ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ويعني قلة من العلماء أخذوا يعني بوجوب الاتباع وحرموا التقليد ومنعوه وشددوا في هذا الموضوع، بل يعني جعلوا التقليد يعني مما ذمه الله تعالى في قوله عن المشركين أنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أو مهتدون في الآية الأخرى. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال تعالى إن عن المشركين يعني إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل إلى آخره. يعني فأخذوا هذه الآيات التي جاءت في ذم المشركين أنهم اتبعوا آباءهم واتبعوا أحبارهم ورهبانهم وكذا، فقالوا إن هذا ينطبق على الجهال يعني في الفروع الفقهية إذا قلدوا يعني عالما و لم يعرفوا دليله وكذا، فينطبق عليهم هذا. وما أدراهم أن هذا العالم أصاب أو أخطأ، وقد يكون أخطأ وقال أشياء يعني توصل إلى أحكام بدون أدلة صحيحة ويكون الدليل مخالفا لها وكذا وكذا. لكن في الحقيقة يعني هذا كان طبعا كله يعني يجاب عنه بأنه هذه الآية الكريمة إنما هي في حق من اتبع الضالين يعني والمنحرفين، من اتبع الآباء الذين ضلوا واتبع الأحبار والرهبان وأئمة الكفر وكذا، لكن هذا لا ينطبق على من اتبع الصالحين وأهل العلم والفقه في الدين وسار على طريقتهم التي هي طريقة مرضية وكذا. فهو عنده يعني العامي عنده دليل على الإجمال يعني أن هؤلاء يعني أهل الخير وأهل العلم وأهل الاجتهاد وكذا، وإذا قلدهم لا ينطبق عليه ما ذكر في الآيات الكريم. في الحقيقة القول الوسط يعني في هذا الموضوع وهو قول المحققين من العلماء، يعني قول الوسط الذي هو عليه المحققون من العلماء أنهم قالوا يعني الأصل أنه يجب الاتباع على من يقدر عليه وعلى من يقدر عليه، والتقليد جائز للضرورة لمن لا يقدر على الاتباع أو الاجتهاد. يعني الأصل أن الإنسان إما أن يكون مجتهدا أو متبعا يعرف الحكم بالدليل، فإذا لم يستطع ذلك فيجوز التقليد للضرورة في هذه الحالة. التقليد يعني جائز ولكنه من باب الضرورات لمن لا يقدر على معرفة الدليل أو فهم كيفية الاستدلال. وهذا يعني ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقبلهم ابن عبد البر المالكي رحمه الله، وآخرون يعني من العلماء. فقالوا يعني التقليد يعني كما ذكرنا جائز للضرورة، من ضمن الضرورات من ضمن الضرورات يعني كون الإنسان يعني جاهلا لا يعرف يعني لا يعرف الأدلة ولا يفهمها ولا يدري كيفية الاستدلال وكذا، فهذا يكون مضطرا وحكمه في هذه الحالة أنه يقلد العالم. فالتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، وكذلك أيضا للمجتهد إذا ضاق وقته عن الاجتهاد أو لم يظهر الدليل له. يعني أحيانا نفس المجتهد تأتيه حالات أحيانا يباح له فيها التقليد، مثل أن يضيق وقته عن الاجتهاد وتكون المسألة يعني مستعجلة ولا بد فيها أن يبت فيها فورا والوقت يعني ضيق، والاجتهاد يحتاج إلى بحث واطلاع ومراجعة الكتب ومراجعة الأدلة وأقوال الفقهاء السابقين وكذا، والاجتهاد يحتاج يعني إلى وقت ولا يتسع الوقت والمسألة مستعجلة، فيجوز التقليد حتى للمجتهد في هذه الحالة من باب الضرورة. وكذلك أيضا لعدم ظهور الدليل له لو المجتهد يعني بحث وبذل وسعه لمحاولة يعني معرفة الحكم من الدليل فلم يظهر له دليل على المسألة، فيقلد من قال من أفتى قبله من العلماء في هذا الموضوع فيقلدهم، أولى من أن يخالفهم ويعمل برأيه يقلد من يثق فيه من العلماء الذين قبله إذا لم يظهر له الدليل. وكذلك أيضا إذا تكافأت الأدلة عنده يعني وجد عنده دليلان أحدهما يفيد مثلا يعني أحد الدليلين في ظنه أنه يفيد وجوب كذا والآخر يفيد تحريم نفس هذا الشيء على حسب فهمه وعجز عن كيفية التوفيق بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر أو ولم يتبين له أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ وكذا كما شرحنا يعني من قبل، فإذا ضاق به الأمر يعني ولم وتكافأت عنده الأدلة وكانت متعارضة وكذا فله أن يقلد في هذه الحالة، يعني يعتبر لم يظهر له دليل يعني أرجح من غيره في هذه المسألة فيقلد أوثق من يثق به من العلماء، ينظر إلى العالم الذي يثق به ويقلده في هذه المسألة، فيكون هذا من باب يعني الضرورة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه وذلك هو الواجب عليهم، فقال أبو حنيفة هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بمالك، أفضل أصحاب أبي حنيفة وهو القاضي أبو يوسف اجتمع بمالك فسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس، فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في ذلك، فقال رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك كما رجعت. كانت يعني عدة مسائل أشكلت على أبي يوسف وسأل فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالإمام مالك يعني أتى في مسألة مقدار الصاع أنه الصاع أنه أربعة أمداد وكذا، ومقدار الصاع بالضبط فعند أبي حنيفة يعني قدر الصاع بمقدار غير مقدار الإيه الذي عليه الجمهور فاجتهادا منه. فالإمام مالك رحمه الله لما سأله أبو يوسف عن الصاع فكان حوله يعني طلابه ومجموعة من أهل المدينة، فأمرهم مالك يعني أن يذهب كل واحد منهم أن يأتي بالصاع الذي في بيته، كل واحد منهم ذهب وأتى بالصاع الذي في بيته فإذا مقاديرها متساوية، فأخذ يسألهم يعني صاعكم هذا يعني من أين يعني كيف عدلتموه ومن أين عرفتم يعني مقداره، فكل واحد منهم يقول هذا الصاع صاع مثلا جدي فلان الذي شهد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصاع مش عارف جدتي ولا أمي ولا كذا، كلهم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأصع يسوع التي كانوا يستعملونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورثناها عنهم وكذا. فرجع يعني إلى قوله وكذا. قال: ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلاما هذا معناه. يعني شيخ الإسلام يروي معنى كلام مالك أنه قال: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. قال: والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي. وفي مختصر المزني لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، قال مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. يعني المزني صاحب الشافعي رحمه الله قال: هذا مذهب الشافعي، مع العلم بأن الشافعي أعلم الناس أنه ينهى عن تقليده وينهى عن تقليد غيره. قال: والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. هذا كله من كلام شيخ الإسلام. كلام إلى الآن كله يسير في اتجاه ماذا؟ اتجاه وجوب الاتباع وتحريم التقليد. لكن بقيت بقى الكلام، قال: لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أمور. ما ذلك استثنى، يعني قال من الأصل وجوب الاتباع، قال: لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته. لا كل ما يعجز عنه من التفقه. يعني يقول: إذا كان بعض المسائل يعجز عن معرفة دليلها وبعضها يعرف دليلها، فلا يسقط عنه ما عرف دليله. يعني ليس كونه لا يعرف دليل بعض المسائل يعني يبيح له أن يقول: خلاص أنا مقلد وأسير مثلا على مذهب فلان أو خلف المفتي الفلاني في كل ما يقول. يقول لك: لا، إذا كنت تعرف أدلة بعض المسائل ولا تعرف أدلة بعض المسائل، فالذي عرفت دليله لا يجوز لك أن تقلد فيه يعني أحدا، واعمل بالدليل. واعمل إيه بالدليل؟ يعني لو مفتي قوله يخالف الدليل فعليك بالدليل، واترك قول المفتي. إذا عرفت دليل المسألة وكان قول المفتي يخالف الدليل فاعمل بالدليل. لكن متى يجوز لك أن تقلد؟ إذا لم تعرف الدليل. فيقول يعني: يسقط عنه ما يعجز عن معرفته، لا كل ما يعجز عنه من التفقه، ويلزمه ما يقدر عليه. وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة. بالنسبة للعالم يعني أو المسلم، هو يتكلم عن العامي، وقال العامي عليه أن يبحث عن الدليل ويحاول أن يتعرف على الدليل ويعمل بالدليل، ولو خالف الدليل قول المفتي أو قول المذهب المعمول به في بلده مثلا، أو يعني أو قول من يقلده، فإذا عرف الدليل فعليه أن يعمل بالدليل، إذا لم يعرف فيسوغ له التقليد. فبالنسبة للعالم المجتهد القادر على معرفة الأدلة، فيقول شيخ الإسلام يقول: قيل يحرم عليه التقليد مطلقا، بعض ما قالوا العالم يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، والبعض قال يجوز التقليد حتى العالم، يجوز له أن يقلد ويجوز له أن يبحث عن الأدلة ويعمل بها. وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال. القول الثالث قالوا العالم يعني يجوز له التقليد عند الحاجة إذا احتاج إليه، كما ومثال الحاجة مثال الحاجة أن يضيق الوقت عن الاستدلال، فهنا يجوز له التقليد. قال وهذا القول أعدل الأقوال. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 211 و212. يعني هذا قول المحققين من العلماء، يعني الخلاصة أنه الأصل يعني أنه يعني يمنع التقليد كما منعه الأئمة رحمه الله، يعني حتى الأئمة الأربعة رحمهم الله كل واحد منهم نهى عن تقليده وقال يعني انظر من أين أخذنا وأمروا باتباع الدليل وكذا. لكن يعني إذا عجز الإنسان عن معرفة الدليل يجوز له في هذه الحالة، فعليه عند التقليد إذا كان عاميا عليه التقليد، وإذا كان عالما الأصل أنه أيضا يبحث عن الدليل، ولكن إذا ضاق الوقت أو تكافأت الأدلة عنده أو لم يظهر له الدليل فيباح له التقليد في هذه الحالة. إذن يعني هذا خلاصة ما يتعلق بتعريف التقليد والاتباع والمواضع التي يباح فيها التقليد. طيب نواصل يعني شرح كلام المؤلف رحمه الله. يقول التقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. هنا ناقش أي مسألة قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أم لا. هو طبعا هذا يتعلق بمسألة قبلها، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في المسائل أم هو يعني عامل بما يوحى إليه، ليس هناك يعني اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في استنباط الأحكام واستخراج الأحكام من الأدلة. فالجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في المسائل التي ليس فيها نص، وأساس الاجتهاد نصل فيما لا نص فيه، يعني ما فيه نص خلاص سنبت يعمل بالنص الصريح الواضح الجلي. فبعض المسائل أو يعني كثير من المسائل كانت منصوصا على حكمها ويوحى إليه حكمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيعمل بما أوحي إليه، وهناك مسائل يعني لم توحى إليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فاجتهد برأيه فيها صلى الله عليه وسلم، يعني حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخرج حكمها، بذل وسعه من الاجتهاد وبذل الوسع في استخراج الحكم من الدليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل وسعه ويجتهد في تلك المسائل التي ليس فيها نص أو لم يوحى إليه فيها صلى الله عليه وسلم، فإذا وافق حكمه الحكم الصواب الذي أراده الله سبحانه وتعالى فإن الوحي يقره على هذا. يعني كان إقرار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على، كان إقرار الوحي دليلا على صحة اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهاده هو الأصوب في هذه المسألة. وأما إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم برأيه ويعني كان حكمه، البعض هنا يعبر يقول يعني خطأ، والبعض يقول يعني لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ مثلا في مسائل، وإنما نقول يعني خالف الأولى، نقول يعني هل يتصور يعني أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده؟ طبعا القصد في المسائل التي لم يقره الوحي عليها يعني وجاء الوحي مخالفا له صلى الله عليه وسلم فيها، فهل نقول إنه أخطأ فجاء الوحي مصححا ومبينا القول الصحيح، أو نقول إنه خالف الأولى فجاء الوحي مبينا الأولى؟ لأن أحيانا الاجتهاد يعني لا يكون خطأ بمعنى مخالفة الصواب، ولكن خلاف الأولى يعني هو صواب ولكن يوجد ما هو أصوب منه وأحسن. فعلى كل حال يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسألة لم يكن قوله الأصوب والأصح وكذا، فكان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأصوب ومعاتبا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع في مسائل معدودة مثل مسألة أسرى بدر، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ورأى يعني أنه يفتديهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، فبين له أن الحكم الأسود كان قتل هؤلاء، ولكن يعني فلم يقر على اجتهاده الذي اجتهده صلى الله عليه وسلم. في مسألة عبد الله بن أم مكتوم لما انشغل عن دعوته بدعوة الأكابر كبراء قريش، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عبد الله بن أم مكتوم بدعوة هؤلاء الكبراء اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعني دعوتهم أولى، رغم أنهم كانوا معرضين وغير راضبين في الاستماع، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوتهم أولى، لأنهم يعني إذا أسلموا أسلم من وراءهم وكذا، فعاتبه الله تعالى وبين أن الأولى دعوة من جاءك يسعى ويريد الاستفادة ويريد أن تعلمه وتبين له دعوته أولى، وإن كان من أحد الناس أولى من دعوة الكبراء إذا كانوا معرضين وغير منصفين وكذا، لكن قد تكون دعوة الكبراء أولى إذا اشتركوا أنه مع يعني مع إذا اشترك الأكابر مع الأصغر في أنهم جميعا يريدون الاستفادة ويسعون للاستفادة والتعلم ويريدون الهدى، أو استووا في أنهم جميعا من المعرضين، فهنا يكون مفضلة يعني من جهة من يتعدى أثر بدايته إلى غيره، لكن إذا كان الكبير معرضا والصغير مقبلا فدعوته أولى كما أفادت الآية الكريمة. كذلك اجتهاده صلى الله عليه وسلم بشأن الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فنهاه الله تعالى عن ذلك. ففي أمثال هذه المسائل يعني اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لم يقره الوحي على اجتهاده. فالآن يعني قبولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يعتبر داخلا في تعريف التقليد أو لا يدخل في تعريف التقليد؟ فالمؤلف يقول إن يعني ذكره على سبيل الاحتمالات، يعني قال إذا قلنا إن التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة، فمعنى ذلك أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام إذا لم يذكر لنا يعني حجته دليله الذي استند إليه مجرد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم كذا أو ينهى كذا فيسمى تقليدا. وقال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، من بعض الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل عليها بالقياس يعني بأن يجتهد فيها، وهذا كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجتهد في بعض المسائل التي لا نص عنده فيها، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيه من المسائل يعني بلا نص يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، إن هناك رأي آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وكل المسائل منصوص عليها وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. وفي الحقيقة يعني لا تعارض بين كون الصواب يعني أنه لا تعارض بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وبين كونه يعني كون اجتهاده وحيا، وكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لأن الوحي قد يكون ابتداء وقد يكون تقريرا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد وإذا كان اجتهاده صوابا فإن الوحي يقره فيصبح وحيا باعتبار المآل يعني أنه قد أقره الوحي عليه فأصبح وحيا، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأي شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي. فإذا اعتبرنا أن مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حلال أو هذا حرام أو أمره بشيء أو نهي عن شيء هذا في حد ذاته دليل أنه حتى ولو كان قاله باجتهاد فإن الوحي أقره فأصبح وحيا، فيكون العمل به يعتبر قبولا للقول بدليله، لأنه هو مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته يعتبر دليلا. على كل حال يعني الخلاصة أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لا يسمى تقليدا ولا علاقة له بالتقليد، يعني لأنه حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فإن الوحي قد أقره على الاجتهاد، قد أقره على الاجتهاد، فأصبح قوله دليلا في جميع المسائل، فبالتالي يعني لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة يعني خارجية، هو مجرد قوله هو في حد ذاته حجة، فأنت إذا اتبعت قوله فقد عملت بالدليل الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة يعني أن يعني العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اتباعا له ولا يدخل في التقليد. نعم. نعم هو مهم يعني نعم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في السنة، وبالتالي فهو يعني دليل من الأدلة الشرعية كما ذكرنا من الأدلة الكتاب والسنة، لكن هم الذين قالوا انه تقليد يريدون بذلك المسائل التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني ان هذا الاجتهاد يعتبر قياسا، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، الاجتهاد هذا يعتبر من باب القياس وليس داخلا في باب السنة، يعني المسائل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد وليس عن وحي ابتدائي، فيجعلون السنة هنا الوحي الابتدائي الذي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم ابتداء، الوحي الذي أوحي إليه ابتداء إما أن يكون قرآنا إذا كان يعني متعبدا بألفاظه، وإما أن يكون سنة إذا لم يكن متعبدا بألفاظه، ويجعلون هناك يعني قسما هو الاجتهاد الذي اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا داخل في باب القياس واعتبروه تقليدا، لكن في الحقيقة يعني هذا غير صحيح، يعني الصواب كما ذكرنا أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في باب التقليد، وإنما هو داخل في باب الاتباع، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك مسألة وهي مسألة الأول ذكر تعريف الاجتهاد، فقال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فهذا التعريف يعني هو يعني تعريف لغوي في الأساس للاجتهاد، هو تعريف لغوي في الأساس للاجتهاد، أن الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع في يعني الوسع هو الجهد، يعني الاجتهاد هو بذل الجهد أي بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني بلوغ الإنسان أي غرض أو مقصد أو حاجة. لكن من جهة التعريف الاصطلاحي فالبعض قال نفس التعريف اللغوي يصلح تعريفا اصطلاحيا، يعني أحيانا ينطبق التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي، فالتعريف الاصطلاحي هو أيضا نفس التعريف اللغوي أنه بذل الوسع، بذل الوسع في بلوغ الغرض، لكن طبعا الغرض يتنوع بحسب تنوع الاجتهاد، هنا قد يكون مثلا غرضه النجاح في الدراسة فقال هذا طالب مجتهد بمعنى بذل وسعه للوصول إلى الغرض الذي هو النجاح في الدراسة، تاجر مجتهد يعني بذل وسعه في محاولة الوصول إلى غرضه الذي هو الربح مثلا، فيقال تاجر مجتهد وطالب مجتهد وكذا حسب إيه الغرض الذي يريده كل شخص، فبالتالي العالم إذا وصف بأنه عالم مجتهد فمعناه أنه يبذل وسعه لوصول الغرض الذي هو معرفة الأحكام الشرعية وكذا، فيكون التعريف اللغوي هو نفسه تعريفا اصطلاحيا في نفس الوقت، والبعض عرف الاجتهاد اصطلاحا بأنه بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. طيب هناك يعني تقسيمات عديدة للمجتهدين أو عدة طرق لتقسيم المجتهدين، يعني على سبيل الإجمال يعني هناك المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، هناك المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، فالمجتهد المطلق كالمجتهدين من الصحابة رضي الله عنهم، كالمجتهدين من الصحابة رضي الله عنهم، وكالأئمة الأربعة. فالمجتهد المطلق هو الذي يعني ينظر مباشرة في نصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها أصولا ويستنبط منها فروعا، يعني يستخرج الأصول والقواعد من الكتاب والسنة ويستخرج الفروع من الكتاب والسنة. فهذا المجتهد المطلق. والمجتهد المقيد هو الذي يتبع أصول فقيه قبله، يعني يتقيد بأصول فقيه قبله، بمعنى أنه يعني يتبع مذهبا من المذاهب الفقهية المعروفة، فهو يعني مقلد في الأصول لغيره، يعني يتبع غيره في الأصول، ولكن يجتهد في استنباط الفروع على حسب أصول إمام قبله، يعني يجتهد في الفروع على حسب أصول إمام قبله. كل إمام مثلا من الأئمة الأربعة أو من المجتهدين الاجتهاد المطلق له أصوله، يعني له قواعده. مثلا هذا الإمام مثلا يحتج بالقياس وهذا لا يحتج بالقياس. ابن حزم مثلا معدود من المجتهدين اجتهادا مطلقا، هو مثلا داود الظاهري أو كذا، فهذا مثلا لا يحتج بالقياس، هذا يحتج بالقياس، هذا يحتج بعمل أهل المدينة مثلا كالإمام مالك، وهذا لا يحتج بعمل أهل المدينة، هذا مثلا يرى له قواعد في تخصيص العام، قواعد في تقييد المطلق، قواعد في كذا. فالذي يتبع أصول إمام قبله يعني يسير على أصول إمام قبله، ولكن يستعمل هذه الأصول في استنباط الفروع واستخراج الفروع على نفس أصول إمامه، فهذا يسمى يعني مجتهدا مقيدا. ويسمى أيضا المجتهد في المذهب، المجتهد المقيد يسمى المجتهد في المذهب. طيب المجتهد المطلق البعض يقسمه، يقسم المجتهد المطلق إلى مستقل ومنتسب، والبعض لا يرى هذا التقسيم، يعني بعضهم يقول المجتهد المطلق ينقسم إلى مستقل ومنتسب. فالمستقل هو الذي لا ينتسب إلى مذهب ولا إلى فقيه قبله، والمنتسب هو الذي ينتسب إلى مذهب من المذاهب، لكن انتسابه إلى المذهب يختلف عن مسألة المجتهد المقيد، أنه يعني لم يتبع أصول المذهب أو أصول الفقيه الذي قبله على سبيل التقليد له في الأصول، ولكن على سبيل أنه وافق اجتهاده اجتهاد إمام قبله، يعني هو اجتهد في استخراج الأصول واجتهاده وافق اجتهاد يعني عالم قبله. وكذلك المجتهد المطلق المنتسب هذا قد يخالف مذهبه الذي انتسب إليه في بعض الأصول لكونها تخالف اجتهاده، يعني لا يتقيد بجميع أصول المذهب، قد يخرج عن أصول المذهب في بعض الأحيان وهكذا. يعني من أمثلة المجتهد المطلق المنتسب هو مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المذهب الحنبلي مثلا، فهو منتسب إلى الإمام أحمد لكنه يعني يخالف أصول الإمام أحمد في بعض الأصول، ويعني اتباعه للأصول التي وافق فيها أحمد ليس على سبيل التقليد. وكالإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، فهما مجتهدان مستقلان، مجتهدان مطلقان، لكنهما منتسبان إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني لهم انتساب إلى أبي حنيفة ويعدان من مجتهد المذهب الحنفي، ولكنهما خالفا أبا حنيفة. يقال يعني البعض يقول أنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه، فهما لا يتقيدان، يعني هما يجتهدان في الأصول، وأحيانا اجتهادهما يوافق اجتهاد أبي حنيفة وأحيانا يخالف، وتكون لهما أصول مستقلة في بعض الأحيان وكذلك في الفروع. فعلى كل حال يعني المجتهد المطلق أعلى درجة من المجتهد المقيد، يسمى المجتهد يعني في المذهب. طبعا هناك يعني بعض العلماء قال بإغلاق باب الاجتهاد يعني يقول بعد القرن الثالث أو الرابع خلاص أغلق باب الاجتهاد ولا يوجد مجتهدون. هذا قول ابن الصلاح رحمه الله يعني يقول أغلق باب الاجتهاد والاجتهاد المطلق هذا وانتهى، وفقط يعني يوجد مجتهدون داخل المذهب لاستنباط الأحكام المسائل التي تجد يعني ولم يعني لم تبحث من قبل وليس فيها مثلا نص عن المتقدمين، فيكون فقط الاجتهاد للضرورة في داخل حدود المذهب، يكون متبعا لمذهب من المذاهب ويتقيد بأصوله ويتقيد حتى بفروعه، ولكن إذا جدت مسائل لم تبحث من قبل وكذا فيبحثها على نفس أصول المذهب الذي يتبعه وكذا. لكن في الحقيقة رد عليه العلماء في هذا وقالوا يعني باب الاجتهاد مفتوح وفضل الله واسع يعني ولا يمنع أن يوجد يعني كحكم نظري يعني أنه لا مانع من هذا، وما الفرق بين القرن الرابع أو الخامس أو غيره، ليس هناك نص يعني يمنع وجود المجتهدين في أي عصر من الأعصار، وخاصة يعني العلماء الذين يقولون بتحريم التقليد فهؤلاء يجب عندهم على يعني كل إنسان أن يجتهد على قدر يعني ساعة علم وساعة اطلاع، قد يصل إلى أن يكون مجتهدا مطلقا. فعلى كل حال يعني الصواب أن باب الاجتهاد مفتوح وكذا، لا مانع يعني من وجود أئمة مجتهدين في أي عصر من العصور. وعلى سبيل المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني جاء في القرن يعني السابع الهجري وبلغ رتبة عالية يعني في الاجتهاد لم يصل إليها يعني من قبله في بعض القرون التي قبله ليس فيها من يصل إلى رتبته. طيب آخر مسألة اللي هي مسألة هل كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيب، فقال منهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. قل بعض العلماء قالوا كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد في الفروع مصيب بناء على أن حكم الله سبحانه وتعالى في حقه وحق من يقلده هو ما أدى إليه اجتهاده، يعني ما أدى إليه الاجتهاد أو كذا. فقالوا يعني كل مجتهد مصيب لأنه مأجور، والإنسان يعني ما دام مأجورا فهو على خير وهو على يعني صواب بهذا المعنى وكذا، ولأن يعني الحكم في حقه هو ما أداه إليه اجتهاد، يعني هو إذا اجتهد وتوصل إلى شيء فهذا حكم الله تعالى في حقه هو ما توصل إليه بهذا الاجتهاد. والقول الثاني أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، بل منهم مصيب ومنهم مخطئ، وهذا هو الصواب يعني لأنه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مخطئا. فالصواب أن المجتهدين في الفروع منهم المصيب ومنهم المخطئ، ولكن يعني إذا قصدنا بالإصابة يعني بمعنى أنه يثاب ويؤجر يعني أنه على عمل صالح يعني وأنه مأجور، فبهذا المعنى صحيح يعني أن كل مجتهد يؤجر، طبعا بشرط أن يكون قد استوفى يعني آلة الاجتهاد وتوفرت فيه شروط الاجتهاد وبذل وسعه واجتهد، فإنه يكون مأجورا إن شاء الله على هذا. فبمعنى أنه مأجور إذا يعني بذل وسعه فعلا وكان أهلا للاجتهاد واستوفى شروطه وبذل وسعه فيكون مأجورا، لكن إذا يعني لم يستوفي شروط الاجتهاد واجتهد إنسان جاهل باللغة العربية ويقول لك أنا مجتهد أو جاهل بمسائل الإجماع والخلاف أو الناسخ والمنسوخ أو كذا ولا يحفظ آيات الأحكام من القرآن ولا يحفظ أحاديث الأحكام أو لا يعرفها، يعني هذه شروط المفتي التي ذكرناها في الدرس الماضي هي شروط المجتهد، المفتي هو المجتهد، فإذا كان يعني لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد واجتهد فهو آثم حتى ولو وصل إلى الحق لكن بجهل، حتى ولو وصل يعني إلى الحق ولكن هو جاهل يعني متوصل إليها كذا يعني مصادفة يعني وليس بالطريق الصحيح السليم الذي ينبغي أن يسلك، فيكون آثما في هذه الحالة وليس مأجورا. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا كان يعني قد استوفى شروط الاجتهاد واجتهد وبذل وسعه فعلا وأخطأ، فيكون مأجورا في هذه الحالة. فالخلاصة يعني أن الصواب أن المجتهدين في الفروع منهم مصيب ومنهم مخطئ، فالمصيب واحد. طيب، وما هو حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة؟ حكم الله واحد، والله تعالى يقضي بين الناس يوم القيامة، ويوم القيامة يعلم يعني ما هو الحكم الحق، يعني إذا كان في المسائل الظنية يعني التي ترجح فيها عن ظن يعني واجتهاد، فالحق فيها واحد، ولكن قد نعلمه وقد لا نعلمه، وعلمه عند الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، يعني قد نوافقه وقد لا نوافقه، وعلمه على الحقيقة يكون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقد قال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني من بلى وعدا عليه حقا، يعني البعث بعد الموت حق، إلى قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فالكفار يعني أقسموا أنه لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني من أغراض البعث ومن الحكم التي لأجلها يبعث الناس أن يبين الله سبحانه وتعالى للناس ما يختلفون فيه. وهذا يشمل مسائل الاجتهاد، يعني الله سبحانه وتعالى يبين للعلماء يعني في الآخرة ما كانوا يختلفون فيه ويبين لهم الصواب. فحكم الله سبحانه وتعالى هو حكم واحد، وقد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنزلتهم فأنزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمير الجيش وكذا إذا صالح أهل حصن أو كذا أن ينزلهم على حكمه ولا ينزلهم على حكم الله، لأنه لا يدري هل يوافق حكمه حكم الله تعالى أم لا يوافقه. فالمصيب يعني واحد في حقيقة الأمر، ولكن من جهة الأجر يعني من استوفى شروط الاجتهاد وبذل وسعه فهو مأجور. ومن أمثلة الاجتهاد يعني التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة بني قريظة، صلاة العصر في بني قريظة القصة المعروفة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا قاصدين بني قريظة، فأدركهم غروب الشمس، فقال بعضهم: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعجل بالخروج، يعني قالوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعجل بالخروج، ولم يرد يعني هنا اتجاهان، يعني اتجاه رأى التمسك بالألفاظ والاقتصار عليها: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والفريق الآخر رأى النظر إلى المقاصد والمعاني، فقال يعني المقصد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب قصاد العصر يعني مثالا، وكنا بذلك عن الإسراع في القرود، وقد حصل أن أسرعنا ولو وقفنا وصلينا العصر صلاة خفيفة تجوزنا فيها وكذا لم تستغرق إلا دقائق، لم تعطلنا شيئا وكذا. والفريق الآخر رأى التمسك يعني بظاهر اللفظ بغض النظر عن المعنى أو المقصود أو كذا، فقالوا: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة. ففريق صلى العصر قبل غروب الشمس في الطريق، وفريق صلى العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة، يعني وصلوا بعد غروب الشمس وصلوا العصر هناك، وكل منهم يرى أنه فعل ما هو الصواب. فلما قصوا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء. فطبعا هذا يعني استدل به من يقول كل مجتهد مصيب، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم صوب الفريقين وكذا، لكن الفريق الآخر الذي قال المصيب واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب الفريقين، ولكن من جهة الإثم يعني لم يؤثم أحد الفريقين، لكن هذا لا يعني أن كلا الفريقين أصاب في حقيقته واحد، ولكن كلا الفريقين يعني مأجور وليس آثما. فهذا نفس الذي يحصل بعد ذلك في اجتهادات الفقهاء. تكلم عن مسألة الاجتهاد في أصول الدين، يعني في مسائل العقيدة، الاجتهاد في أصول الدين يعني في مسائل العقيدة، هل مسائل العقيدة فيها مجال للاجتهاد بالرأي أم مسائل العقيدة يجب فيها اتباع الدليل والعمل بما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في مسائل العقيدة يعني لا يجوز أن يقال كل مجتهد مصيب، يعني حتى الفريق الذي قال كل مجتهد في الفروع مصيب قالوا في العقيدة ليس كل مجتهد مصيب، وإلا لكان معنى هذا أن اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين وكل الفرق يعني مصيبة. وقال هذا ليس يعني ما قال أحد هذا من أهل الإسلام، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في المجتهد في الفروع هل هو مصيب أو مخطئ، لكن المجتهد في الأصول ليس كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد فقط والحق واحد، وما عدا الحق فهو باطل كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا يصلح في الفروع في الأصول، لكن في الأصول يعني من باب أولى ماذا بعد الحق إلا الضلال، إنه يعني الحق هو دين الله تعالى وهو الإسلام وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الحق وهو واحد وما عداه فهو باطل كما بين ذلك في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا يتم الكتاب، وبه ننتهي بحمد الله تعالى من شرح متن الورقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم بإذن الله يكون يوم الأحد والاثنين كلاهما إن شاء الله في درس العقيدة بإذن الله، العقيدة الطحاوية بقي لنا فيها درسين إن شاء الله، فنقسم ما تبقى من العقيدة الطحاوية إن شاء الله على درسي الأحد والاثنين اللذان بعد المغرب إن شاء الله، يعني نفس الوقت اللي بين المغرب والعشاء، نفس الوقت الذي بين المغرب والعشاء يوم الأحد ويوم الاثنين القادمين إن شاء الله ندهن فيهما ما تبقى من العقيدة الطحاوية بإذن الله تعالى، ونجتهد إن شاء الله نحاول يعني الأسبوع القادم قدر المستطاع ندهن يعني معظم الكتب أو كل الكتب إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني مثلا انتهينا إن شاء الله نعطيكم يعني أسئلة مكتوبة إن شاء الله، نخلي امتحان يعني يسموه أوبن بوك، يعني نعطيكم أسئلة إن شاء الله تجيبون عنها مثلا خلال أسبوع أو كذا وتردونها إن شاء الله، كل أمر في تيسير بإذن الله يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير إن شاء الله، يعني خلال يعني الأسبوع القادم بإذن الله نوزع الاختبارات إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم نوزع أوراق الاختبار، نعطيكم مهلة أسبوع إن شاء الله يعني خلال أسبوع تجيبون عنها يعني أسئلة كتابية، يعني مسموح برجوع للكتب يعني أو سؤال أو كذا، بس قدر يعني ما أحد ينقل من أحد، يعني هذه تكون أمانة يعني، فقط مسموح بالرجوع للكتب، لكن يعني تجتهد بنفسك يعني استخلاص الجواب وكذا حتى تستفيد إن شاء الله بإذن الله. لا تقليد يعني اجتهاد بس إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. نعم نعم لا ما احنا قلنا يعني عندما قلنا يعني لا يجوز التقليد الا عند الضرورة، معنى هذا ان الناس جميعا يجب ان يكونوا علماء، ذكرنا ان هناك درجة وسطا بين العالم والمقلد، وهي درجة المتبع يعني الذي يسأل العالم ويعرف دليله فيعمل بالحكم مع الدليل، أو يقرأ فتاوى العلماء بأدلتها، يعني العالم يقول له مثلا يحرم كذا بدليل قوله تعالى كذا أو بدليل حديث كذا، يعني مثلا يقول نمص الحواجب للمرأة حرام مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لعن الله من نمص الحواجب، يكون عارف الحكم أن النمص حرام مع دليله، لكن ليس هو الذي استنبط الحكم من الدليل، يعني العالم هو الذي اجتهد واستنبط الحكم من الدليل ونظر إلى الأدلة الواردة في الباب وجمع بينها وكذا، ولكن أعطاه الخطوة. الخلاصة يعني الحكم مع الدليل وعرف الحكم بدليل، فتسمى مرتبة المتبع يعني، ليست لا هي مرتبة العالم ولا هي مرتبة المقلد. شروط الاجتهاد ذكرناها يعني في الدرس الماضي، اللي هي لما تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط المفتي، فما ذكرناه في شروط المفتي هي تعتبر يعني شروط الاجتهاد يعني، عشان لسه الوقت يعني ضاق ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى ان يفعل ما يكون نصنع. الحمد لله.